تخيل أنك تجلس في اجتماع مع شخص يبتسم لك، يومئ برأسه ويقول لك كل ما تريد سماعه، لكن في داخلك صوتا صغيرا يهمس: هذا الشخص لا يعني ما يقول. تخيل أنك في محادثة مع صديق مقرب، وفجأة تلاحظ أن ذراعيه انطويا على صدره، وأن نظرته انزلقت بعيدا عنك، وأن ابتسامته وصلت إلى شفتيه لكنها لم تصل إلى عينيه. ماذا يحدث؟ ماذا يخفي؟ ومن أين تأتي هذه الحاسة الغريبة التي تشعرك أن ثمة ما لا يقال؟ الحقيقة أن البشر يكذبون بكلامهم كثيرا، لكنهم نادرا ما يكذبون بأجسادهم. أجسادنا تتكلم طوال الوقت، في كل لحظة وفي كل موقف، بلغة لا تحتاج إلى كلمات ولا تعرف النفاق. وأولئك الذين يتقنون قراءة هذه اللغة لا يملكون قوة خارقة ولا سرا غامضا، بل يملكون شيئا أبسط وأعمق من ذلك. يملكون المعرفة. كتاب. أستطيع أن أقرأك مثل كتاب للمؤلفين غريغوري هارتلي وماريان كارينش ليس كتابا عاديا عن لغة الجسد. غريغوري هارتلي ضابط استخبارات أمريكي سابق، تدرب على فن استجواب البشر وكشف أكاذيبهم في أشد المواقف حساسية وخطورة. وما يقدمه في هذا الكتاب ليس نظريات أكاديمية جافة، بل هو خلاصة سنوات من العمل الميداني الحقيقي مع أناس حقيقيين في مواقف بالغة الأهمية. ستتعلم كيف تقرأ الإشارات التي يرسلها الجسم دون وعي، وكيف تفرق بين الشخص الذي يخفي شيئاً والشخص الذي يشعر بعدم الارتياح فحسب، وكيف توظف هذه المعرفة في علاقاتك ومفاوضاتك وحياتك اليومية بأسرها. الفصل الأول، الخط الأساسي. كيف تعرف الطبيعي قبل أن تكتشف الشاذ؟ قبل أن تتعلم قراءة الناس، عليك أن تتعلم شيئاً قد يبدو بديهياً، لكنه في الواقع من أعمق الأسس التي يقوم عليها هذا العلم بأسره. عليك أن تعرف كيف يبدو الشخص في حالته الطبيعية قبل أن تحكم على أي تصرف يصدر منه. يسمي هارتلي هذا المفهوم بالخط الأساسي، وهو المستوى الطبيعي لسلوك الشخص في حالة الاسترخاء والراحة، حين لا يكون تحت ضغط أو في موقف مشحون. وهذا الخط الأساسي يختلف من شخص لآخر اختلافا جذريا. وبعض الناس بطبيعتهم يتحاشون النظر في العيون، وبعضهم يتحرك كثيرا حين يتكلم، وبعضهم يلمس وجهه باستمرار دون أن يعني ذلك أنه يكذب. والخطأ الكبير الذي يقع فيه معظم الناس حين يبدأون تعلم لغة الجسد هو أنهم يأخذون قاموسا جاهزا من الإشارات ويطبقونه على الجميع بالطريقة ذاتها، وهذا ما يفضي إلى أحكام خاطئة وتفسيرات مغلوطة. يضرب هارتلي مثالا بليغا من تجربته في الاستخبارات. يقول إنه حين كان يجلس مع شخص للمرة الأولى لم يكن يبدأ باستجوابه فورا، بل كان يبدأ بالحديث عن أشياء عادية ومحايدة تماما، عن الطقس، عن الأكل، عن أي موضوع لا يحمل أي ثقل عاطفي أو أمني. والهدف من ذلك ليس كسر الجليد فحسب، بل رصد الشخص في حالته الاسترخائية الطبيعية وتسجيل خطه الأساسي في الذاكرة، ليصبح هذا الخط هو المعيار الذي يقيس عليه كل ما يأتي بعده. وهذا المبدأ لا ينطبق في غرف الاستجواب وحدها، بل ينطبق في كل محادثة تخوضها في حياتك. حين تلتقي بشخص جديد في العمل، أو تجلس مع صديق قديم في مطعم، أو تتفاوض مع شريك تجاري، أول ما يجب أن تفعله هو أن تمنح نفسك دقائق للملاحظة الهادئة قبل أن تصدر أي حكم. راقب كيف يجلس، كيف يتنفس، كيف يتكلم حين يكون مرتاحا. هذه اللحظات الأولى هي الثمينة، لأنها تمنحك المعيار الذي ستحتاجه لاحقا. لكن كيف تبني هذا الخط الأساسي بدقة؟ يشرح هارتلي أن الأمر يتطلب ثلاثة مستويات من الملاحظة تعمل في آن واحد. المستوى الأول هو ملاحظة وضعية الجسم العامة، هل الشخص منفتح أم منغلق على نفسه؟ هل يميل إليك أم بعيدا عنك؟ المستوى الثاني هو ملاحظة التعبيرات الوجهية في حالة الراحة، لأن بعض الناس يبدون قلقين دائما بسبب شكل وجوههم الطبيعي وليس بسبب ما يشعرون به فعلا. والمستوى الثالث هو ملاحظة إيقاع الكلام والصوت، سرعته، حجمه، مدى تغيره من موضوع لآخر. ثم يقدم هارتلي تمييزا دقيقا بالغ الأهمية، وهو الفرق بين الإجهاد وعدم الراحة. فكثير من الناس يتصرفون بطريقة مثيرة للانتباه، لا لأنهم يخفون شيئا، بل لأنهم ببساطة غير مرتاحين في الموقف ذاته. شخص يجلس في مقابلة عمل سيبدي علامات التوتر بشكل طبيعي، لكن ذلك لا يعني أنه كاذب. وهنا يأتي دور الخط الأساسي مجددا، فحين يتغير سلوك الشخص فجأة دون سبب واضح في سياق الحديث، هذا التغير هو ما يستحق الانتباه وليس السلوك المستمر الثابت. وينبه الكتاب بشكل صريح إلى فخ شائع يقع فيه المبتدئون في هذا العلم، وهو ما يسمى بالفخ الثقافي. فما يعني الراحة في ثقافة ما قد يعني الغضب أو الاحترام في ثقافة أخرى. التواصل البصري المباشر يعد علامة صدق في الغرب، لكنه قد يعد وقاحة في بعض الثقافات الآسيوية، والجلوس بمسافة قريبة جدا يعني الدفء والألفة في ثقافات البحر المتوسط، لكنه قد يشعر الشخص الأمريكي بالاختناق. لذلك فإن بناء الخط الأساسي لا يعني فقط مراقبة هذا الشخص بعينه، بل يعني أيضا فهم سياقه الثقافي والاجتماعي. والرسالة العميقة التي يريد هارتلي إيصالها في هذا الفصل هي أن قراءة الناس ليست حكما سريعا ولا استنتاجا متسرعا، إنها صبر ومراقبة وتراكم للمعلومات قبل أن تطلق أي حكم. الشخص الذي يعتقد أنه يستطيع قراءة الآخرين بمجرد النظرة الأولى هو في الغالب أكثر الناس خطأ في أحكامه. أما الشخص الذي يتأنى ويبني خطا أساسيا دقيقا فهو من يمتلك القدرة الحقيقية على فهم من أمامه. وفي نهاية هذا الفصل يدعوك هارتلي إلى تمرين عملي بسيط. في أقرب محادثة تخوضها اليوم امنح نفسك الدقيقتين الأوليين لتكون مراقبا فقط. لا تحكم، لا تفسر، فقط راقب وسجل في ذهنك. كيف يبدو هذا الشخص حين يتحدث عن أشياء لا تعني له شيئا؟ هذا هو الخط الأساسي، وهذا هو المفتاح الذي ستحتاجه لفتح كل ما سيأتي بعده. الفصل الثاني، الإشارات العالمية، ما يقوله جسدك بغض النظر عن ثقافتك. هناك سؤال طرحه علماء النفس والأنثروبولوجيا لعقود طويلة، هل لغة الجسد مكتسبة أم فطرية؟ هل نتعلمها من المجتمع الذي نعيش فيه؟ أم أنها مدمجة في تركيبتنا البيولوجية منذ لحظة الولادة؟ والجواب الذي توصل إليه العلم والذي يبني عليه هارتلي فصله الثاني بأسره هو أن ثمة إشارات عالمية مشتركة بين كل البشر على اختلاف ثقافاتهم وألوانهم ولغاتهم. إشارات لا تتعلمها ولا تختارها، بل تصدر منك قبل أن يلحق بها وعيك. يستند هارتلي هنا إلى أعمال العالم الأمريكي الشهير بول إيكمان الذي كرس حياته لدراسة التعبيرات الوجهية عبر الثقافات المختلفة. وقد اكتشف إيكمان أن 6 عواطف أساسية تنتج تعبيرات وجهية متطابقة في كل أرجاء المعمورة: السعادة والحزن والغضب والخوف والاشمئزاز والمفاجأة. طفل في قرية معزولة في غينيا الجديدة يعبر عن غضبه بالطريقة ذاتها التي يعبر بها رجل أعمال في نيويورك دون أن يكون أي منهما قد رأى الآخر أو تأثر بثقافته. هذا الاكتشاف كان ثورياً لأنه أثبت أن جزءاً من لغة الجسد ليس اصطلاحاً اجتماعياً بل هو إرث بيولوجي مشترك. ولعل أبرز هذه الإشارات العالمية ما يسميه هارتلي بتعبيرات الوجه الخاطفة، وهي تلك التعبيرات التي تظهر على الوجه لأجزاء من الثانية قبل أن يستطيع الشخص إخفاءها أو التحكم فيها. هذه الومضات الوجهية السريعة هي نافذة مباشرة إلى ما يشعر به الشخص فعلاً في تلك اللحظة، لأنها تسبق أي قرار واعٍ بالإخفاء أو التمثيل. حين تخبر شخصاً خبراً ساراً وترى على وجهه ومضة خاطفة من خيبة الأمل قبل أن تزهر ابتسامته، فاعلم أن الومضة هي الحقيقة والابتسامة هي الأداء. لكن رصد هذه التعبيرات الخاطفة يتطلب تدريباً خاصاً لأنها تمر بسرعة هائلة. يشرح هارتلي أن معظمنا يفوتها لأن تركيزنا منصب على الكلمات والمحتوى وليس على الوجه بوصفه مصدراً مستقلاً للمعلومات. والتمرين الذي يقترحه بسيط لكنه مثمر. حين تشاهد فيلماً أو مسلسلاً أغلق الصوت وراقب الوجوه فقط، ستكتشف أنك تفهم كثيراً من المشهد دون أن تسمع كلمة واحدة، وهذا يدرب عينيك على القراءة المستقلة للوجه. ثم ينتقل هارتلي إلى إشارة عالمية أخرى أشد وضوحاً وأسهل رصداً، وهي ما يسميه برفع الحاجبين. في كل ثقافات العالم تقريباً حين يلتقي شخصان ويتعرف كل منهما على الآخر وكان اللقاء محل ترحيب، ترتفع الحاجبان لأجزاء من الثانية في تحية غريزية لا واعية. هذه الحركة لا تكاد تلاحظ لكنها حاضرة في كل لقاء بشري تقريباً، وغياب هذه الرفعة الخاطفة حين يراك شخص ما قد يعني أن اللقاء لم يكن مرحباً به في أعماقه حتى لو كان كلامه يقول العكس. ومن أكثر الإشارات العالمية إثارة للاهتمام ما يتعلق بالتوجه الجسدي. يثبت هارتلي أن أجسادنا تتجه تلقائياً نحو ما يريحنا وتبتعد عمن يزعجنا دون أن نأمرها بذلك. فحين تقف في مجموعة وتلاحظ أن قدمي أحد الأشخاص تتجهان نحو الباب بينما يداري وجهه في الحديث، فهذا الشخص على الأرجح يريد الانسحاب من المحادثة وإن كان يظهر الاهتمام. القدمان لا تعرفان النفاق الاجتماعي، فهما أبعد ما تكون عن الوعي الاجتماعي المدرب، وبالتالي فهما من أكثر أجزاء الجسم صدقاً وموثوقية. ويتوسع هارتلي في مفهوم الإشارات العالمية ليشمل ما هو أعمق من مجرد تعبيرات الوجه، إذ يتحدث عما يسميه أنماط الراحة والضيق الجسدية. فحين يشعر الإنسان بأمان نفسي، ينفتح جسده، تتسع خطواته، تمتد ذراعاه، يرفع رأسه. وحين يشعر بتهديد أو ضيق، ينكمش الجسد على نفسه، تتصاغر الخطوات، تنطوي الأكتاف، تنخفض الرأس. هذا النمط موجود في كل البشر، لأنه في جوهره سلوك بيولوجي دفاعي موروث من ملايين السنين من التطور، حيث كان الانكماش يعني الاستتار من المفترس، والانفتاح يعني الأمان. ولكن هارتلي يحذر هنا من فخ خطير يتمثل فيما يسميه التشابه الخادع، وهو أن بعض الإشارات تبدو عالمية لكنها ليست كذلك. مثلا الإيماء بالرأس لأعلى وأسفل يعني الموافقة في معظم الثقافات، لكنه في بعض أجزاء البلقان يعني الرفض. والابتسامة تبدو عالمية، لكن في بعض الثقافات الآسيوية تستخدم لإخفاء الضيق أو الحرج لا للتعبير عن الفرح. ولذلك يؤكد هارتلي مجددا أن الإشارات العالمية يجب أن تقرأ دائما في سياق الخط الأساسي والسياق الثقافي معا، وليس بمعزل عن أي منهما. والرسالة الجوهرية لهذا الفصل هي أن جسد الإنسان يحمل طبقتين من اللغة، طبقة مكتسبة تختلف من ثقافة لأخرى، وطبقة فطرية مشتركة بين كل البشر. وقارئ الناس الحقيقي هو من يعرف أين تنتهي إحداهما وتبدأ الأخرى، لأن في هذا الفرق الدقيق يكمن الفهم العميق الحقيقي. الفصل الثالث، منطقة الراحة، الجسد يرسم الحدود قبل أن يتكلم اللسان. لكل إنسان على هذه الأرض فقاعة غير مرئية تحيط به، فقاعة من الفضاء الشخصي الذي يشعر داخله بالأمان والراحة. وحين يخترق هذا الفضاء دون إذن أو دون أن تكون العلاقة قد منحت هذا الإذن، يشعر الجسد قبل العقل بالتهديد، ويبدأ فورا في إرسال إشارات التحذير. وما يقدمه هارتلي في الفصل الثالث هو تشريح دقيق لهذه الفقاعة وما يحدث حين تتغير حدودها، لأن في ذلك كنزا من المعلومات عن طبيعة العلاقة بين شخصين. استند هارتلي في هذا الفصل إلى أعمال عالم الأنثروبولوجيا إدوارد هول، الذي وضع في الستينيات نظريته الشهيرة في المسافات الاجتماعية، وقسم الفضاء المحيط بالإنسان إلى أربع مناطق متحدة المركز. المنطقة الأولى هي المنطقة الحميمة التي تمتد من 0 إلى نحو 45 سنتيمترا، وهي محجوزة لمن نحبهم ونثق بهم ثقة عميقة كالأزواج والأطفال وأوثق الأصدقاء. المنطقة الثانية هي المنطقة الشخصية التي تمتد من 45 سنتيمترا إلى نحو 120 سنتيمترا، وهي فضاء المحادثات العادية مع الأصدقاء والمعارف. المنطقة الثالثة هي المنطقة الاجتماعية التي تمتد من 120 إلى نحو 3.5 أمتار، وهي فضاء المعاملات المهنية الرسمية. والمنطقة الرابعة هي المنطقة العامة التي تتجاوز 3.5 أمتار، وهي فضاء الخطاب العام والتجمعات. لكن هارتلي لا يكتفي بهذا التقسيم الكلاسيكي، بل يذهب أبعد منه بكثير. يقول إن ما يهمنا ليس فقط معرفة هذه المناطق، بل مراقبة ردود الأفعال الجسدية حين تتغير المسافة. فحين يقترب منك شخص أكثر مما يستدعي السياق، لاحظ جسدك جيدا. هل تمال إلى الخلف قليلا؟ هل تلتفت بكتفيك؟ هل تتصلب رقبتك؟ هذه ليست مجرد عادات حركية، بل هي إشارات الجهاز العصبي المركزي يبلغك أن الحدود قد اخترقت. والأهم من ذلك، راقب ردود الفعل ذاتها في الطرف الآخر حين أنت من يتغير موقعه. ويقدم هارتلي واحدة من أذكى الأفكار حين يتحدث عما يسميه الاختبار التدريجي للمسافة. يقول إن الناس في العلاقات الاجتماعية والمهنية يختبرون باستمرار حدود المسافة بشكل لاواعٍ لقياس مستوى الثقة والألفة. فحين يجلس أحدهم قريبا منك تدريجيا في مفاوضة أو اجتماع، فهو لا يفعل ذلك عن طيش، بل لأنه يقيس ردة فعلك ليحدد مستوى ارتياحك منه. وحين لا تنسحب ولا تبدي تصلبا، فأنت بلا وعي منك تمنحه إشارة خضراء بالاقتراب أكثر على المستوى الحرفي والرمزي في آن واحد. ثم يضيف هارتلي بعدا آخر لهذا الفصل، هو مفهوم الاختراق الأداتي للمساحة، وهو حين لا يقترب الشخص بجسده بل يمد أشياءه إلى فضائك. الرجل الذي يضع هاتفه أو مفاتيحه على الجزء من الطاولة المقابل لك يمتد بشكل لاواع نحو مساحتك. المدير الذي يقرب كرسيه إلى طاولتك حين يناقشك في أمر خاص يعيد رسم الحدود المكانية بينكما. هذه التصرفات ليست مصادفة، بل هي تعبير جسدي عن رغبات اجتماعية أو سلطوية أو عاطفية يعجز عنها الكلام أو لا يفصح عنها. ويتناول هارتلي أيضاً الفارق الجنسي والثقافي في مناطق الراحة بنظرة نقدية متوازنة. فالنساء في المجمل يميلن إلى تفضيل مسافات اجتماعية أقرب مع صديقاتهن مقارنة بالرجال، بينما يميل الرجال إلى تفضيل مسافات جانبية أقل توتراً من المسافات الأمامية المباشرة. وفي الثقافات العربية والمتوسطية، المسافات بين الأفراد في الحديث عادة أضيق مما هي عليه في الثقافات الشمال أوروبية، وليس في ذلك أي خلل، بل هو مجرد اختلاف فيما يعد طبيعياً في كل بيئة اجتماعية. لكن الفكرة الأعمق في هذا الفصل والتي تربطه بما قبله وما بعده هي أن مراقبة مناطق الراحة تخبرك بشيء لا يقوله الكلام دائماً، تخبرك بمستوى الثقة الحقيقي بين شخصين. يمكن لأي شخص أن يقول لك أنا أثق بك، بينما جسده يتباعد عنك باستمرار. ويمكن لشخص آخر أن يكون صامتاً وخجولاً، لكن جسده يقترب منك بهدوء ويطمئن إليك. والجسد في كلتا الحالتين هو الشاهد الأصدق. وينهي هارتلي هذا الفصل بتمرين عملي آخر. في اجتماعك القادم أو محادثتك التالية، لا تدر انتباهك إلى ما يقال، بل إلى أين يجلس كل شخص وكيف يتغير موقعه مع تطور الحديث. من يقترب حين يعبر عن رأيه، من يبتعد حين يطرح موضوع معين، من يحتل مساحة أكبر حين يشعر بأنه في موضع القوة. هذه الخريطة الجسدية للمكان تحكي قصة العلاقات في الغرفة بوضوح يعجز عنه أي تقرير مكتوب. الفصل الرابع، الوجه المرآة، كيف تقرأ ما يخفيه التعبير وما يكشفه. يقول علماء الأعصاب إن الوجه البشري يحتوي على ما يزيد عن 40 عضلة مستقلة، وأن هذه العضلات تستطيع نظرياً أن تنتج أكثر من 10,000 تعبير مختلف. لكن الأمر المذهل الذي يبني عليه هارتلي فصله الرابع بأكمله ليس هذا الرقم الهائل، بل حقيقة أن معظم هذه العضلات خارج سيطرتنا الإرادية الكاملة. نحن نستطيع أن نأمر أنفسنا بالابتسام، لكننا لا نستطيع أن نأمر كل عضلة في وجهنا بأن تشارك في تلك الابتسامة بالقدر والتوقيت الصحيحين. وفي هذه الفجوة الصغيرة بين ما نريد أن نظهره وما يظهره وجهنا، فعلاً تكمن كنوز لا تقدر لمن يعرف كيف يقرأها. يبدأ هارتلي بالتمييز الجوهري بين نوعين من الابتسامة، وهو تمييز اكتشفه الطبيب الفرنسي دوشين دوبولون في القرن 19، ولا يزال يحمل اسمه حتى اليوم. الابتسامة الدوشينية هي الابتسامة الحقيقية التي تحرك ليس فقط عضلات الفم، بل أيضا العضلة المحيطة بالعين، تلك العضلة التي تسبب تجعد الجلد في زوايا العينين وترفع الخدين قليلا. والأهم أن هذه العضلة العينية لا تستجيب للأوامر الإرادية في معظم الناس، أي أنها لا تتحرك إلا حين تكون الابتسامة نابعة من داخل حقيقي. أما ابتسامة المجاملة والأداء الاجتماعي فتحرك الفم وحده وتترك العينين باردتين بلا حياة. وحين تتقن هذا التمييز الواحد يتغير كثير من قراءتك للمواقف الاجتماعية. المدير الذي يعلمك بقرار سلبي وهو يبتسم ابتسامة لا تصل إلى عينيه لا يخفي قسوة، بل ربما يشعر بالحرج أو بعدم الارتياح من الموقف لكنه يؤدي واجبه الاجتماعي. والصديق الذي يهنئك بإنجاز ما لكن ابتسامته تظل في منطقة الفم وحدها قد لا يكون حاقدا بالضرورة، لكنه قطعا ليس سعيدا لك بالقدر الذي يوحيه كلامه. هذا التمييز لا يدعوك إلى الشك في كل من حولك، بل يدعوك إلى قراءة أكثر دقة وأقل سذاجة. ثم ينتقل هارتلي إلى مفهوم التعبيرات الوجهية المركبة، وهو مفهوم أكثر تعقيداً وأشد إثارة للدهشة. فالوجه لا يعبر دائماً عن عاطفة واحدة نقية، بل كثيراً ما يحمل في آن واحد مزيجاً من عاطفتين أو أكثر. تخيل وجه شخص يسمع خبراً محزناً يتعلق بشخص لا يحبه، ستجد فيه أثراً من الحزن اللازم اجتماعياً وأثراً من الارتياح الداخلي الذي يحاول إخفاءه. هذا التعبير المركب يظهر في نصفي الوجه أحياناً، حيث يعبر النصف الأيسر عن العاطفة الحقيقية أكثر من النصف الأيمن لأسباب عصبية تتعلق بتوزيع وظائف نصفي الدماغ. ويقدم هارتلي هنا قاعدة عملية ذهبية. حين تجد تناقضاً بين ما يقوله الجزء الأيمن من وجه شخص ما وما يقوله الجزء الأيسر، فالجزء الأيسر هو الأقرب إلى الحقيقة الداخلية. وهذه القاعدة ليست مطلقة كما يحرص على التنبيه، لكنها نقطة انطلاق قيمة في المواقف التي تشعر فيها أن ثمة شيئاً لا ينسجم. ومن أكثر الأجزاء إثارة في هذا الفصل ما يسميه هارتلي بالتسريب الوجهي، وهو تلك اللحظات التي يظهر فيها التعبير الحقيقي على الوجه لجزء خاطف من الثانية قبل أن يستبدل بالتعبير المراد إظهاره. حين تفاجئ شخصاً بسؤال لم يكن يتوقعه في محادثة عادية راقب وجهه في تلك اللحظة الأولى قبل أن تلحق بها معالجته الواعية للموقف. تلك الومضة الأولى هي الصادقة دائماً، لكن هارتلي لا يكتفي بتعليمك كيف تقرأ وجوه الآخرين، بل ينبهك أيضاً إلى أهمية إدارة وجهك أنت. فكثير من الناس يتقنون التحكم في كلامهم، لكنهم يتركون وجوههم تذيع ما يخفيه الكلام. والوعي بهذه الحقيقة يدعوك إلى مراقبة تعبيراتك الخاصة في المواقف التي تريد فيها الحفاظ على خصوصية مشاعرك، ليس نفاقاً، بل لأن التحكم الواعي في التعبير الوجهي مهارة احترافية وإنسانية على حد سواء. ويختم هارتلي هذا الفصل بفكرة عميقة تربط كل ما سبق. الوجه هو أكثر أجزاء جسدنا تدريباً على الكذب، لأنه الأكثر تعرضاً للنظر الاجتماعي، ومع ذلك يظل من أكثرها فضحاً للحقيقة، لأن دقة آلياته تفوق قدرة الوعي على السيطرة الكاملة عليه. وبين هذين القطبين، بين التدريب والفضح، يعيش كل تعبير إنساني حقيقي. الفصل الخامس، الذراعان واليدان، الكتاب المفتوح الذي لا يعرف أحد أنه يقرأه. لو طلب منك أن تختار جزءاً واحداً من الجسد البشري تراقبه باستمرار لفهم ما يجري في داخل الشخص الذي أمامك، فإن هارتلي سيوصيك دون تردد بالذراعين واليدين، ليس لأنهما الأكثر تعبيراً دائماً، بل لأنهما يقعان في منطقة عمياء من وعيين الاجتماعي. معظمنا ينتبه إلى ما يقوله وجهه في اللقاءات المهمة فيحاول ضبطه، لكن قليلين منا يفكرون في ذراعيهم وأيديهم بالقدر الكافي، وهذا الإهمال الواعي يجعلهما منجماً من المعلومات الصادقة. يبدأ هارتلي بأكثر الإشارات شهرة وأقلها دقة في القراءة الشعبية. تقاطع الذراعين على الصدر، يقول إن ثقافة قراءة لغة الجسد الشائعة لصقت بهذه الإشارة، ملصق الانغلاق والدفاعية بشكل شبه تلقائي. تقاطع الذراعين يمكن أن يعني الانغلاق الدفاعي فعلاً، لكنه يمكن أن يعني أيضاً البرودة الجسدية أو الشعور بالراحة في وضعية معينة عند أشخاص اعتادوا على هذا التقاطع منذ صغرهم، أو مجرد التعب الجسدي. ومن هنا يعود هارتلي مجدداً إلى مبدئه الأساسي، لا تفسر إشارة منفردة، بل افهمها في سياق الخط الأساسي والسياق الكلي للموقف. لكن ما يكشفه هارتلي بعد ذلك أكثر تعقيداً وأشد إفادة. يقول إن طريقة التقاطع نفسها تخبرك بأشياء مختلفة، فالشخص الذي يتقاطع ذراعاه بشكل محكم مع قبضة مغلقة وكتفين مرتفعتين يعبر عن حالة مختلفة تماماً عن الشخص الذي يضع ذراعيه بشكل فضفاض مع أصابع مفتوحة وكتفين مسترخيتين، الأول في حالة توتر حقيقي والثاني في حالة راحة جسدية. وهذا مثال حي على أن الإشارات لا تقرأ كوحدات منفصلة، بل كحزم متكاملة من التفاصيل. ثم ينتقل إلى اليدين وما تخبره أصابعهما وحركتهما. يركز هارتلي على ظاهرة التناسق بين حركة اليدين والكلام، ويقول إن هذا التناسق في حد ذاته مؤشر مهم على مستوى الراحة والثقة. الشخص الذي يتحدث بحرارة عن موضوع يؤمن به تتحرك يداه بشكل عفوي ومتناسق مع كلامه، أما حين يشعر موضوع ما بعدم الارتياح أو يحمل معه شيئا مخفيا فإن حركة اليدين تنكمش أو تتصنع أو تنقطع فجأة عن الانسجام مع الكلام. ومن أكثر ما أثار إعجابي في هذا الفصل هو ما يسميه هارتلي بإشارات التهدئة الذاتية، وهي تلك الحركات التي يؤديها الجسد لا واعيا لتهدئة نفسه حين يشعر بالضيق أو التوتر. فك الرسغ بالأصابع، فرك اليدين ببطء، ضغط كف إحدى اليدين بأصابع الأخرى. هذه الحركات كلها إشارات إلى أن الجهاز العصبي في حالة توتر ويحاول تهدئة نفسه بالتحفيز اللمسي. وحين تلاحظ هذه الحركات تزداد عند شخص ما مع تطور موضوع معين في الحديث، فأنت تعرف أن هذا الموضوع بعينه يسبب له توترا داخليا حقيقيا. ويضيف هارتلي فصلا دقيقا جدا عن اتجاه راحتي اليدين خلال الحديث، فالشخص الذي يبقي راحتيه مفتوحتين نحو الأعلى أو نحو مخاطبه يعبر بشكل لا واع عن الانفتاح والشفافية والرغبة في الإقناع لا في الإكراه. أما الشخص الذي يديم إبقاء راحتيه للأسفل فهو يعبر عن السيطرة والحسم، وأحيانا عن الرغبة في إنهاء الحديث أو تقليص النقاش. ومن المثير أن هذه الإشارة موثقة في خطابات زعماء السياسة والأعمال، إذ إن أكثرهم إقناعا يوظفون الراحة المفتوحة للأعلى في لحظات الاستمالة، وينتقلون إلى الراحة للأسفل في لحظات الحس والتأكيد. الفصل السادس، العيون، النوافذ التي لا تحكم إغلاقها. قال الفلاسفة قديما إن العيون نوافذ الروح، وجاء علم النفس الحديث ليثبت أن هذه المقولة ليست شعرا رومانسيا فحسب، بل حقيقة بيولوجية موثقة، فالعيون متصلة بالدماغ اتصالاً مباشراً عبر العصب البصري، وهي تعكس النشاط العصبي الداخلي بطرق يصعب التحكم فيها إرادياً، وهذا ما يجعلها من أغنى مصادر المعلومات في وجه الإنسان، ومن أصعبها تزويراً في آن واحد. يبدأ هارتلي بالحدقة، تلك الفتحة السوداء الصغيرة في مركز العين، ويقول إنها واحدة من أصدق مؤشرات الحالة الداخلية للإنسان لسبب بسيط، لا أحد يستطيع التحكم في اتساعها أو ضيقها بإرادته. الحدقة تتسع حين يرى الإنسان شيئاً يثير اهتمامه أو ينتشله من حالة الملل، سواء أكان ذلك شخصاً يحبه أم فكرة تستهويه أم عرضاً تجارياً يجده مغرياً. وتضيق في المواقف التي يشعر فيها بالعدوانية أو الاشمئزاز أو الرفض الداخلي، وقد استغل المفاوضون المحنكون عبر التاريخ هذا المؤشر البسيط لقياس مدى اهتمام الطرف الآخر بعروضهم، وإن كانوا لا يعرفون دائماً التفسير العلمي وراء ما يفعلون. ثم ينتقل هارتلي إلى ما يسميه بأنماط حركة العيون، وهو مجال شغل المشتغلين في البرمجة اللغوية العصبية لعقود طويلة، وإن كان هارتلي يتعامل معه بحذر أكاديمي مشروع. الفكرة الأساسية هي أن اتجاه نظرة الشخص حين يفكر قد يشير إلى نوع المعالجة الذهنية التي يجريها، فالنظر إلى أعلى اليسار قد يشير إلى استرجاع صورة أو ذكرى بصرية، والنظر إلى أسفل اليسار قد يشير إلى حوار داخلي أو استرجاع مشاعر. لكن هارتلي يحذر بوضوح من اعتبار هذه الأنماط قوانين مطلقة، ويذكر بمبدأ الخط الأساسي، ما يجب مراقبته ليس الاتجاه الواحد المعزول، بل التغير في النمط المعتاد للشخص نفسه. ومن أجمل ما يتناوله هارتلي في هذا الفصل هو مفهوم التواصل البصري ودلالاته المتعددة، فالنظر المباشر في العيون ليس دليلاً واحداً على شيء واحد، بل هو طيف كامل من المعاني تحدده المدة والسياق والتعبير المصاحب. التواصل البصري القصير والمتقطع في حديث عادي علامة على الانتباه الطبيعي، أما التواصل البصري الممتد الثابت دون انكسار فهو إشارة سلطة وهيمنة، أو في سياقات أخرى إشارة تحد وعدوان. والنظر الذي يبحث باستمرار عن وجهة أخرى دون أن يستقر يعبر عن القلق والرغبة في الانسحاب، وعلى العكس من ذلك النظر الذي يلتقط عينيك ثم ينسحب بلطف ثم يعود إليك برفق هو نظر الشخص المرتاح المهتم المنفتح. ويتناول هارتلي أيضا ظاهرة رف الجفنين وما تكشفه، فالرف السريع والمتكرر أكثر من المعتاد علامة توتر موثقة يرتبط بتنشيط الجهاز العصبي اللا إرادي في مواقف الضغط، أما الرف البطيء المتثاقل فهو علامة الملل أو التعب أو عدم الاكتراث. والشخص الذي يغمض عينيه أثناء الحديث معك لثوان أطول من المعتاد قد يعبر عن شيء أعمق من التعب، قد يعبر عن رغبة لا واعية في حجب المعلومات التي يتلقاها أو في الانسحاب النفسي من الموقف. لكن الجزء الأكثر عمقا وإثارة في هذا الفصل هو ما يسميه هارتلي بإشارة الشرود البصري، فحين تلاحظ أن عيني شخص ما تنزلق بعيدا عنك فجأة في منتصف الحديث إلى نقطة محايدة لا شيء فيها، فهذا لا يعني بالضرورة أنه لا يستمع، بل قد يعني العكس تماماً، أن ما قلته للتو أطلق في داخله سلسلة من الأفكار أو العواطف تستدعي معالجة داخلية فورية. والمحاور الذكي لا يلاحق الشخص في تلك اللحظة بسيل من الكلام، بل يصمت ويمنحه ثوان من الفضاء الداخلي، لأن تلك اللحظة بالذات قد تكون هي الأثمن في كل المحادثة. العيون ليست فقط أداة للإرسال، بل هي أيضاً أداة للاستقبال، وحين تتعلم قراءة عيون الآخرين فأنت في الوقت ذاته تتعلم كيف توظف عينيك أنت كأداة للتواصل العميق والمؤثر. إن النظرة التي تقول للشخص أمامك إنك تراه حقا وتسمعه فعلا هي واحدة من أقوى هدايا التواصل البشري التي يمكن لأي إنسان أن يقدمها لآخر. الفصل السابع، الصوت والكلمات، ما بين السطور وما وراء النبرة. لو أغمضت عيناك في محادثة ما واكتفيت بالاستماع، كم من المعلومات تظن أنك ستفوت؟ ربما تجيب كثيراً، لكن هارتلي يقول إن ما ستكسبه بإغماض عينيك قد يكون أكثر مما تتوقع، لأنك حين تحرر حاستك السمعية من شراكة البصر تصبح أكثر حساسية للطبقات الخفية في الصوت، تلك الطبقات التي تحمل أحياناً رسائل أعمق وأصدق مما تحمله الكلمات نفسها. يبدأ هارتلي بالتمييز بين ثلاثة مستويات مختلفة في التواصل الصوتي: ما يقال وكيف يقال وما لا يقال. وهذا التمييز ليس مجرد تقسيم أكاديمي، بل هو أساس منهجي لطريقة استماع مختلفة جذرياً عما تعودنا عليه. معظمنا ينفق طاقته السمعية في فهم المستوى الأول وحده، أي مضمون الكلام، بينما يتجاهل المستويين الآخرين تماماً، وهذا التجاهل يتركنا نفهم نصف الرسالة في أحسن الأحوال. أما المستوى الثاني وهو كيفية القول، فيتضمن عناصر صوتية دقيقة يسميها هارتلي بالبرالغة، وهي تشمل سرعة الكلام ونبرته وارتفاعه وانخفاضه وإيقاعه وأنماط التوقف والتردد. فالشخص الذي يسرع كلامه فجأة عند موضوع بعينه يعبر عن رغبة لا واعية في تجاوز هذا الموضوع بسرعة، والشخص الذي تعلو نبرته في نهايات الجمل التأكيدية كما لو أنه يطرح سؤالا يكشف عن حاجة للتحقق والتأكيد تتخفى وراء لغة اليقين، والشخص الذي يتحدث بصوت أخفض من معتاده حين يذكر اسما أو موضوعا معينا يحمل تجاه ذلك الاسم أو الموضوع شحنة عاطفية يحاول احتوائها. وهنا يدخل هارتلي مفهوما بالغ الأهمية يسميه بإشارات التردد اللغوي، وهي تلك الحشوات الصوتية التي يلجأ إليها الناس حين يحتاجون وقتا للتفكير أو حين يشعرون بعدم الارتياح. أصوات مثل وإم وتعني ونيعني وكل تلك الجسور الصوتية التي يبني بها الناس جسورا بين فكرة وأخرى. هذه الإشارات في حد ذاتها ليست دليلا على الكذب، لكن زيادتها المفاجئة في سياق موضوع محدد تشير إلى أن الشخص يجري معالجة داخلية أكثر كثافة من المعتاد. وهذا قد يعني أنه يفكر في كيفية صياغة الحقيقة أو أنه يفكر في كيفية تجنبها. ومن أكثر ما يلفت الانتباه في هذا الفصل هو ما يسميه هارتلي بالإجابة الجزئية، وهي ظاهرة شائعة جدا لكن قلما ينبه إليها. فحين تطرح سؤالا مباشرا على شخص ما ويجيبك بجملة صحيحة تماما لكنها تجيب على سؤال مختلف قليلا عن السؤال الذي طرحته، فهذا ما يسميه هارتلي بالحقيقة المختارة. لم يكذب الشخص فعليا، لكنه اختار أي جانب من الحقيقة يقدم لك وأي جانب يهمل. وهذه التقنية شائعة جدا في المفاوضات السياسية والتجارية وحتى في النقاشات الشخصية اليومية. ويحلل هارتلي أيضا أنماط التوقف في الكلام بشكل مفصل، فالتوقف قبل الإجابة على سؤال بسيط لا ينبغي أن يستدعي تفكيرا طويلا يثير تساؤلا مشروعا، لكن التوقف بعد الإجابة، أي التوقف الذي يعقب ما قاله الشخص وكأنه يراجع ما أفصح به، هذا النوع من التوقف أشد إثارة للاهتمام وأكثر دلالة. إنه اللحظة التي يدرك فيها الشخص أنه ربما قال أكثر مما أراد أو أقل مما يجب، ويقف لحظة في منطقة رمادية بين المضي قدما والتراجع. وفي الثلث الأخير من الفصل يتناول هارتلي المستوى الثالث وهو ما لا يقال، ويعتبره الأغنى بالمعلومات والأشد تجاهلا في آن واحد. فالموضوعات التي لا يدخلها الشخص في كلامه أبدا مع أن السياق يستدعيها تكشف عن شيء ما. السكوت عن تفصيل معين لا يعني أنه غير موجود، بل قد يعني أن صاحبه قرر عدم تسليط الضوء عليه. وهارتلي يعلمك أن تلاحظ الفجوات في الحديث بنفس الاهتمام الذي تلاحظ به الكلام نفسه، لأن ما يحاط بالصمت أحيانا يكون أثمن ما في الرسالة. ويختم هارتلي هذا الفصل بدعوة إلى نوع جديد من الاستماع يسميه بالاستماع الطبقي، وهو أن تستمع في آن واحد على ثلاثة مستويات: إلى المعنى الحرفي وإلى النبرة والإيقاع وإلى الفجوات والمسكوت عنه. هذا النوع من الاستماع يتطلب تدريبا وصبرا، لكنه حين يصبح عادة يحولك من مجرد مستمع يستقبل كلاما إلى قارئ حقيقي يفهم الإنسان الكامل الذي يقف وراء ذلك الكلام. الفصل الثامن: الجذع والأكتاف، العمود الفقري للحقيقة. حين يفكر الناس في لغة الجسد تنصب أذهانهم فورا نحو الوجه واليدين والعيون، وهذا أمر طبيعي لأن هذه الأجزاء هي الأكثر حضورا في وعينا الاجتماعي. لكن هارتلي يقول في هذا الفصل شيئا يفاجئ كثيرين: إن الجذع، أي الجزء الأوسط من الجسم الممتد من الأكتاف حتى الحوض، هو من أكثر الأجزاء صدقا وأقلها قابلية للتزوير، وذلك بالضبط لأن أحدا لا يفكر في مراقبته. ويبدأ هارتلي بفكرة جوهرية تربط هذا الفصل بما قبله من فصول، وهي فكرة التوجه. فالجسم البشري لا يوجه جذعه الثقيل نحو شيء إلا إذا كان هذا الشيء ذا قيمة أو خطورة أو أهمية بالنسبة له. فحين يوجه الشخص جذعه بالكامل نحو مخاطبه فهو يمنحه أعلى درجات الاهتمام الجسدي، وحين يبقي جذعه منحرفا بعيدا مع إدارة وجهه وحده نحوك فهو يؤدي واجبا اجتماعيا دون أن يمنحك انتباهه الحقيقي. الوجه يمثل، لكن الجذع لا يمثل إلا نادرا، ثم ينتقل إلى الأكتاف وما تحمله من دلالات سلطوية وعاطفية عميقة. الأكتاف المرتفعة المقربة من الرقبة هي استجابة جسدية دفاعية كلاسيكية تعني أن الشخص يحاول تصغير نفسه أو حماية رقبته وعنقه من تهديد متخيل أو حقيقي. وهذا السلوك موثق عبر مملكة الحيوان بأسرها، فالحيوان الذي يشعر بتهديد يقرب رأسه من جذعه حماية لأهم الأوردة والشرايين. وحين ترى إنساناً يفعل ذلك في محادثة عادية، فاعلم أن ثمة شيئاً في الموقف أو في الكلام يشعره بنوع من التهديد النفسي. أما الأكتاف المنسدلة المتراخية إلى الأمام فهي علامة إجهاد عاطفي أو هزيمة نفسية، وليست مجرد تعب جسدي. والشخص الذي كان يجلس منتصباً في بداية الاجتماع ثم بدأت أكتافه تنهار تدريجياً مع تطور النقاش يخبرك بأن شيئاً ما في الحديث يستنزفه أو يحبطه على المستوى النفسي الداخلي. وعلى النقيض تماماً، الأكتاف المرفوعة المفتوحة إلى الخلف هي لغة الثقة والسيطرة والشعور بالكفاءة، وهي ليست فقط نتيجة للحالة النفسية، بل هي أيضاً سبب لها كما أثبتت أبحاث عالمة النفس أميكودي، إذ إن تغيير وضعية الجسد يغير الحالة الهرمونية فعلياً. ويقدم هارتلي في منتصف هذا الفصل مفهوماً رائعاً يسميه بحركة الجذع التقييمية. فحين يسمع الشخص فكرة أو معلومة ويريد تقييمها داخلياً قبل أن يعبر عن رأيه، كثيراً ما يميل جذعه قليلاً إلى الخلف. هذا الانسحاب الطفيف ليس رفضاً بالضرورة، بل هو فضاء جسدي يصنعه الشخص لنفسه ليفكر. وحين يميل إلى الأمام فهو يعبر عن الانخراط والاهتمام والرغبة في الاقتراب من الفكرة. ومراقبة هذا الإيقاع بين الأمام والخلف أثناء عرض فكرة على شخص ما تخبرك أين هو فعلياً في رحلة قبوله أو رفضه لما تقول. وفي الجزء الأخير يتناول هارتلي الحوض والقدمين كامتداد طبيعي لمنظومة الجذع. القدمان كما أشار في فصل سابق هما الأصدق لأنهما الأبعد عن وعينا الاجتماعي المدرب، لكنه هنا يضيف بعداً جديداً، الوزن الجسدي وكيف يتوزع على القدمين. الشخص الذي يلقي بثقله على قدم واحدة ويريح الأخرى في وقفة مسترخية يعبر عن راحة وثقة. أما الشخص الذي يتوازن بشكل متساو متصلب على كلتا قدميه فهو في حالة تأهب جسدي تستدعي تساؤلا عن مصدره. والرسالة العميقة لهذا الفصل بأسره هي دعوة لتوسيع مجال المراقبة من الوجه والأطراف إلى الجسم بوصفه كتلة واحدة متكاملة. فالقارئ المبتدئ يقرأ التعبيرات، والقارئ المتقدم يقرأ الجسد كله في لحظة واحدة كما يقرأ لوحة فنية لا يفسر فيها كل عنصر بمعزل عن الآخر، بل يفهم اللوحة ككل ويستشعر الرسالة الكاملة. الفصل التاسع، الكذب، كيف يخطئ الجسد حين يحاول الاختباء. لعل هذا الفصل هو الأكثر استثارة للاهتمام في الكتاب بأسره، وهو بالتأكيد الأكثر طلباً من قراء هارتلي الذين يسألونه دائماً كيف أعرف إذا كان هذا الشخص يكذب علي. لكن هارتلي يبدأ الفصل بجملة صادمة: لا توجد إشارة واحدة مضمونة تكشف الكذب في كل الناس وفي كل الأوقات، ومن يدعي غير ذلك إما يجهل العلم أو يبيع وهماً. ما يوجد فعلاً هو شيء مختلف وأكثر دقة، يوجد ما يسميه هارتلي بإشارات الإجهاد المعرفي والعاطفي، وهي الإشارات التي يطلقها الجسم حين يكلف الدماغ بعمل أكثر مما اعتاد عليه. وهذا ما يحدث بالضبط حين يكذب الإنسان. فالكذب عملية معقدة جدا تتطلب في آن واحد بناء رواية غير حقيقية والتأكد من انسجامها مع ما سبق قوله ومراقبة ردة فعل المستمع وإدارة العواطف المصاحبة لهذا كله. هذا الحمل المعرفي الهائل يترك أثره على الجسم بطرق يصعب إخفاؤها تماما. ويفصل هارتلي هذه الآثار الجسدية بدقة بالغة مستقاة من تجربته الميدانية. أولها التأخر في الإجابة الذي يتجاوز ما تستدعيه صعوبة السؤال، وهو تأخر يعكس الوقت الذي يحتاجه الدماغ لبناء الرواية البديلة. وثانيها ما يسميه بالتضخيم التفصيلي، وهو حين يضيف الشخص تفاصيل زائدة غير مطلوبة إلى إجابته، لأن الكاذب يعتقد خطأ أن الوفرة في التفاصيل تعزز المصداقية، بينما في الواقع تثير التساؤل، لأن الناس في حديثهم الصادق الطبيعي لا يثقلون إجاباتهم بتفاصيل لم يسأل عنها. وثالثها ما يسميه بالتحرك المضاد للتعبير، وهو حين تكون حركة الجسد أو اليدين معاكسة لما يقوله الكلام، كالشخص الذي يقول نعم بلسانه ورأسه يتحرك أفقيا في إيماءة رفض خفية. ثم يتناول هارتلي ظاهرة نفسية دقيقة جدا يسميها بإشارة الإنكار المبكر، وهي مثيرة للاهتمام الشديد. فحين ينكر شخص ما شيئا قبل أن يسأل عنه أو يبادر بالتأكيد على صدقه دون أن يطلب أحد منه ذلك، فهذا السلوك في حد ذاته يستحق وقفة. الإنسان الصادق لا يحتاج عادة إلى إعلان صدقه تماما، كما أن البريء لا يحتاج إلى الدفاع عن نفسه قبل أن يتهم. وهذه الظاهرة موثقة في التحقيقات الجنائية والنفسية بشكل واسع، ويحذر هارتلي من خطأ فادح يقع فيه كثير من المتحمسين لهذا العلم، وهو ما يسميه بفخ الإدانة المسبقة. فحين تشك في شخص ما مسبقاً، يبدأ عقلك تلقائياً في تفسير كل إشاراته، بما يدعم شكك وتجاهل ما يدحضه، وهذا ما يسميه علماء النفس بتحيز التأكيد. والشخص الذي يقرأ الناس بهذه الطريقة لا يقرأهم في الحقيقة، بل يقرأ توقعاته عنهم، والخروج من هذا الفخ يتطلب الانضباط المنهجي في مراقبة الإشارات قبل إصدار الأحكام لا بعدها. وينهي هارتلي هذا الفصل بحكمة إنسانية عميقة: معظم الكذب في حياتنا اليومية ليس كذب الإجرام والخيانة، بل هو كذب الخوف وكذب الحماية الذاتية وكذب الإحراج الاجتماعي. وحين تتعلم رؤية الإجهاد وراء الكذب بدلاً من الحكم الأخلاقي الفوري، تصبح قادراً على فهم الإنسان الذي أمامك فهماً أعمق وأرحم وأكثر إفادة لعلاقتك به. الفصل العاشر: التطبيق الكامل، كيف تقرأ الغرفة بأسرها. وصلنا إلى الفصل الذي يجمع كل ما تعلمناه في بنيان واحد متكامل. فبعد 9 فصول تناولت كل عنصر من عناصر لغة الجسد بشكل منفصل، يقول هارتلي إن الوقت قد حان لتعلم ما هو أصعب وأثمن: قراءة الإنسان كله في وقت واحد، وقراءة المجموعة كلها في لحظة واحدة. يبدأ هارتلي بما يسميه بتأثير الرنين الاجتماعي، وهو ظاهرة مذهلة يثبت فيها أن البشر في المجموعات يتزامنون جسديا ولغويا دون وعي منهم. فحين يميل قائد المجموعة إلى الأمام، يميل الآخرون معه. وحين يتبنى شخص مؤثر في المجموعة لغة جسد منغلقة، تبدأ هذه الحالة بالانتشار كالعدوى بين البقية. وهذا التزامن اللاواعي يخبرك بالتراتبية الاجتماعية الحقيقية داخل أي مجموعة، فمن يقلده الآخرون جسديا هو صاحب التأثير الفعلي بغض النظر عن اللقب الرسمي. ويقدم هارتلي أداة تحليلية رائعة يسميها بخريطة التحالفات الجسدية، وهي طريقة لرسم خريطة العلاقات داخل أي غرفة من خلال مراقبة من يتوجه جسديا نحو من. ففي اجتماع عمل حاول أن تلاحظ من يوجه جذعه نحو من حين تطرح قرارات مهمة، ومن يلتفت بعيدا حين يتكلم شخص معين. هذه الخريطة الجسدية تكشف لك التحالفات والتوترات والتسلسل الهرمي الحقيقي بوضوح يعجز عنه أي هيكل تنظيمي مرسوم على ورق. ثم ينتقل هارتلي إلى ما يسميه بقراءة اللحظات الانتقالية، وهي اللحظات التي تتغير فيها لغة جسد شخص ما تغيرا مفاجئا. فحين كان شخص مرتاحا ومنفتحا، ثم تغير فجأة إلى حالة انغلاق مع ذكر موضوع معين أو دخول شخص جديد إلى الغرفة، هذه اللحظة الانتقالية بالذات هي المعلومة الثمينة، ليس الحالة المستقرة قبلها ولا بعدها، بل لحظة التحول نفسها التي تكشف المحفز الحقيقي. ويتناول هارتلي في هذا الفصل أيضا مهارة يسميها بالاستماع البصري الكلي، وهي القدرة على مراقبة جميع عناصر لغة الجسد في آن واحد دون أن ينصب تركيزك كله على عنصر واحد فتفوت البقية. ويشبهها بطريقة القائد الأوركسترالي الذي يسمع جميع الآلات في آن واحد دون أن يغرق أذنيه في صوت آلة واحدة، بل يستمع إلى التناغم الكلي ويلاحظ حين يخرج أي صوت عن الانسجام العام. والجزء الأكثر قيمة من الناحية العملية في هذا الفصل هو ما يسميه هارتلي بالتحقق المتقاطع، وهو مبدأ لا يصدر فيه أي حكم على إشارة واحدة منفردة، بل يتحقق دائماً من وجود 3 إشارات متوافقة على الأقل قبل استخلاص أي استنتاج. فإذا رأيت شخصاً يتقاطع ذراعه وحدها فلا تستنتج شيئاً، لكن إذا رأيت تقاطع الذراعين مصحوباً بانحراف الجذع بعيداً عنك وانخفاض نبرة صوته عند موضوع معين، فهذه الثلاثية الإشارية تستحق الاهتمام الجدي. ويختم هارتلي الكتاب بأسره بهذا الفصل، يقول إن قراءة الناس ليست هدفاً في حد ذاته، وأن الإنسان الذي يتعلم هذا العلم ليصبح أكثر سيطرة على الآخرين أو ليكشف أسرارهم دون سبب مشروع سيجد نفسه في النهاية أكثر وحدة لا أكثر تواصلاً. لكن الإنسان الذي يتعلمه ليفهم من أمامه فهماً أعمق، وليتعاطف معه تعاطفاً أكثر حقيقية، وليبني علاقات أكثر صدقاً، هذا الإنسان يحول العلم إلى حكمة والمعرفة إلى إنسانية. الخاتمة: وصلنا معاً إلى نهاية رحلة حقيقية في أعماق التواصل البشري. ما قدمه هارتلي وكارنش في هذا الكتاب ليس مجموعة من الحيل النفسية، بل هو دعوة لنوع مختلف من الحضور مع الآخرين، حضور يرى الإنسان كاملاً لا كلامه وحده، ويستمع بالعقل والعين معاً. تذكر دائماً أن هذا العلم أداة للفهم وللتقارب لا للتلاعب.